الحمد لله نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يقول المصنف بعد مكرهنا من الاحكام الوضعيه من حدث وفرق ومانع ومن رخصة وعزيز عظيمنا صحة وفاة انتقل بعد ذلك إلى مقتضيات الحكم. يقول المصنف الحاكم هو الله تعالى وكل حاكم من الخلق فإنما يكون حاكما إذا كان يحكم بحكم الله يتحراه ويقصده قوله تعالى من حكم إلا لله وأنتم بينهم بما أنزل الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ومن لم يحكم بما أنزل الله إليك الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله إليك المراد الحاكم هنا عند الله سبحانه وتعالى هو المشرع للأحكام الواضع لها المكتب لها الموجب لها بمعنى أن الحكم الذي يعطى الصفة الشرعية هو حكم الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر متفق عليه عند المسلمين خاطبة، لكن يبقى فقط الخلاف قائم في هذه المسألة في تحديد معنى الحاكم قبل البعثة. هل معنى الحاكم قبل البعثة هو الشرع هو العهد؟ هنا خلاف في المسألة، يرجع هذا الخلاف الأصل إلى الحسن والحكم. فقد اختلف العلماء بين المعتزلة والأشاعرة وأهل السنة والجماعة في مسألة الحسن والحكم. صحيح من هذه المذاهب أن الحسن والقبح كان ثابتا بالأفعال، ثم تعرف عن طريق الشرع، تعرف أيضا عن طريق العقل الفطرة، فما عرف عن طريق ما عرف من حسن طريق الفطرة أو عن طريق العقل فلا يترتب على ذلك الحكم ثواب ولا عقاب ولا ذنب ولا مدح، وإنما يترتب المدح والذنب والثواب والعقاب على ما عرف عن طريق الشرع. فهذا السنة والجماعة يثبتون كما يثبتون للشرع يثبتون للعقل وللفطرة معرفة حسن القبح، لكن لا يترتب عندهم بهذه المعرفة أي معرفة حسن القبح عن طريق العقل والفطرة لا يترتب عندهم ذنب ولا مدح ولا ثواب ولا عقاب، وإنما هذه الأمور إنما تثبت بطريق الشرع ليس إلا أي ما جاء عن طريق الرسول وهو المقاضي عن طريق الشرع. فإذا الحاكم المراد به الله سبحانه وتعالى وكما أشار إليه المصنف هو المشرع للأحكام والله مثل الأحكام مثل الأحكام كل الأحكام الواردة منه هي أحكام شرعية الواجب العمل بها كما أشار إلى ذلك المصنف بقوله بعد ذلك وكل حاكم من الخلق إنما يكون حاكما شرعيا إذا كان يحكم بحكم الله يتحراه ويحفظه. فبين هنا المصنف أن الحاكم من الخلق تجده بكونه حاكما شرعا تقييم هذا المعين من ناحية إخراج الحاكم أو القاضي الوضعي يخرج منه الحكم الوضعي أو الحاكم القاضي الوضعي هؤلاء ما يحكمون به يعد شركا بالحكم ما قال الله تعالى ولا يشرك في حكمه احد لان الله تعالى قال ان الحكم الا لله يحكم الحق وهو خير الصالحين. وبين المصنف في عديد من الايات على الناس مثلا اقراها على ان الحاكمية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ويدل على ذلك ايضا قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله. وأيضا في آخر سورة في قوله تعالى ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا الحاكم من الخلق هو الذي يتحرى كان الله سبحانه وتعالى ويحفظها ويعمل بها. هنا قوله يتحرى ويحفظه سواء كان الحاكم او القاضي او المفتي لان فيه قصد ذلك الحكم الشرعي عبادة ذاته وهي من أعظم عبادات وأجل الفروضات وهو تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى كما في آيات كثيرة هنا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا التسليم. فاذا تقصد حكم الله من حيث العمل من حيث الحكم ومن اجل القربات واعظمها كما اشار اليه بقوله تعالى ان الحكم الا لله في ايتين الحكم الا لله يخص الحق وخص الكبير والايه الاخرى ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. قوله تعالى ربكم بينهم بما عند الله الى اخره هذه الايات تأمر بالحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى تأمر المؤمنين كما تأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما أشارت إليه الآية بما أراك الله بما أوحى إليك والثلاث آيات من القرآن الكريم في سورة المائدة نزلت عدم الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى واعتبرت عدم الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى ترك الكفر فلوس الخضر جمع مع تحصيل في هذا الاعتبار في تاج الرجوع الى كتب الخصوص والدين المسيح تبين مع صوت الخضر. إذا أراد ها هنا بيان أن مقتضيات الحال مقتضيات الحكم الشرعي الذي قسمه قبل هذا المذهب إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، هذه الأحكام آتية من الله سبحانه وتعالى وأنه هو الحاكم وهو الذي يضع الأحكام ويثبتها، ثم بعد ذلك يتعرض إلى المحكوم الوكيل وهو الكافر والمحكوم عليه وهو المكلف، فيقول بعد ذلك المحكوم فيه هو فعل المكلف الظاهر الباطن، ولم يكلف الله العباد إلا بما في مقدوره ولا حرج عليهم فيه، فلا تكليف بغير المقدور كقيام المقعد بالصلاة ولا بما فيه حرج كقيام المريض له، بقوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم دين وحرج. ما بعد ما عرف أن من مقتضيات الحكم الشرعي الحاكم انتقل إلى المحكوم فيه وهو فعل المكلف، فعل المكلف يجب أن يكون داخلا تحت مقدور المكلف في الفعل. هذه القدرة في قوله فلا تكليف بغير المقدور المراد بها القدرة الشرعية المصححة للفعل، هذه القدرة الشرعية المصححة للفعل هي مناط الفعل مناط الأمر المنهي المناط التكليف، وهي دائما تتقدم الفعل. وهي التي توجد مع يوجد مع الفعل فطرف توجد ولا يوجد مع الفعل، فهو المكلف قد يكون قادرا على الفعل لكن لا يفعله، يعني القدرة تتحكمه هي موجودة وقد يأتي بها وهو قادر عليها لكن تكون قدرته سابقة على الفعل. هذه القدرة تسمى القدرة المصححة، القدرة الشرعية المصححة للفعل. كل إطلاقات أو غالب إطلاقات الفقهاء وعرف الناس عندما يطلقون القدرة ينطلق الذهن مباشرة إلى هذه القدرة التي وصفناها بأن الشرعية المصححة للفعل ولها جملة من التسميات، تسمى القدرة وتسمى الطاعة ثم الاستطاعة وتسمى الوسع في الآخره، كل هذه داخلة في القدرة. ومن نسب في المصنف هنا في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هنا الطاقة من القدرة ما لا طاقة لنا به المراد به تلك القدرة المصححة للفعل، وأيضا قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كذلك قوله تعالى فاتق الله ما استطعت. أيضا قوله تعالى في الأخرى ولله على الناس أجل البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الاستطاعة هي القدرة المصححة للفعل والتي هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب، هي مناط التدبير. هذه التي يطلق عليها الرسول بعبارة لا تكليف إلا بمقدور. القدرة يعني وضعها هذا، ولا تخيير إلا بين مقدور ومقدور، أي التي تدخل في قدرة العبد وتتقدم الفعل وهي مناط التكليف كما ذكرنا عنه. يقابل هذه القدرة قدرة أخرى تسمى القدرة الكونية القدرية. هذه هي مناط القضاء والقدر، هذه تكون مقارنة للفعل موجبة له، تكون دائما مع الفعل، أي أنها تكون مع الفعل حال فعله أو الترك حال تركه لمن ترك فعله. هذه القدرة القدرية الكونية القدرية الموجبة بالفعل لا المستحيحة بالفعل، موجبة بالفعل مقارنة له، هذه ليست مشروطة في شيء من الأمر والنهي باتفاق المسلمين. إذن فقوله لا تكليف بغير المقدور إنما يعني بذلك القدرة الشرعية المصححة للفعل التي هي مناط التكليف، وليس المراد القدرة هذه القدرة الكونية القدرية التي هي مناط القضاء والقدر. ثم يقول ثم يمثل بقيام المقعد للصلاة. المقعد المراد به هو العاجز المصاب بداء القعاد، معنى الذي لا يستطيع ان يقوم. هذا لا طاقة له ولا قدرة له على القيام، فهو غير قادر. فمثل مصنف لمن لا يستطيع ان يقوم اصلا او لا يستطيع ان يؤدي الفعل اصلا، ثم مثل مثال اخر للذي يستطيع ان يفعل لكن مع وجود الحرج كالمريض مثلا بالنسبه للصغار. المريض يستطيع ولكن مع وجود الحرج والمشقة صعب، ولذلك الشرع جعل هذا الحرج بمثابة أيضا عدم الإمكان. ففي الحديث قال عليه الصلاة والسلام لعمران بن الخطاب صلي قائما فإن لم تستطع قاعدا فائدة تستطيع فعلى جنب. فهنا منوط أمر الصلاة بالقدرة، فأي فعل استطاع أن يؤدي في الصلاة من هذه الهيئات صحت صلاته بذلك الفعل. هنا المصنف ذكر إذن صورتين. صورة أولى تتمثل في انتفاء القدرة تماما، والصورة الثانية في وجود القدرة لكن مع حصول المشقة، وهذه المشقة ورد مثل الحرج فيها ومثل المشقة في غير
ما روى نص ذلك في قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وفي قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، آيات كثيرة تنفي الحرج والمشقة. لهذا أهل القواعد وضعوا قاعدة أن المشقة تجلب التيسير، فيضيف العلماء أمر آخر أو أمور أخرى التي لا تدخل تحت قدرة العبد وليست من كسبه ولا من اختياره، هذه أيضا لا يتمكن من فعلها ولا يسعه أن يأتي بها. ومثلوا من ذلك بالأمور الفكرية التي لا كسب للإنسان فيها ولا اختيار، مثل الخوف عند الظلمة أو وجود الغضب عند الانفعال أو الشهية على الطعام عند الطعام أو الحمرة عند الخجل، كل هذه أمور فطرية لا تكسب له الإنسان ولا يستطيع أن فليس مخيرا في أن يفعلها أو لا يفعلها، فهذه المسائل لا تدخل وإما التكليف إذا لا قدرة له عليه. كذلك جعلوا من المسائل التي تدخل في عدم القدرة وهي أن أن يفعل فعل غيره أو يكف فعل غيره، بمعنى أنه العبد أو المرء ليس مسؤولا عن فعل غيره ولا يعاقب مكانه، بمعنى أنه بمعنى أن كل نفس مختبرة أو تدخل في باب الاختبار والابتلاء على وجه الاستقلال، كل نفس كما أشارت الآيات كل نفس بما كسبت رهينة أي مرهونة بكسبها وعملها أي محبوسة في عملها وكسبها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت كما شاءت لا يعني. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تملك نفسا من شيئا كله نعم، وأن ليس بالإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى إلى آخره، كل هذه داخلة تدخل في المسائل التي لا قدرة للعبد فيها وأنه غير مكلف فيها. هذا الشرط الذي اشترطه هذا المصنف ويعبر عنه الأصوليون بأن يكون الفعل المأمور به ممكنا، يشترط أن يكون الفعل المأمور به ممكنا، والمراد بالإمكان هي قدرته على فعله، قدرته على فعله أن يدخل تحت مقدوره، سواء كان ذلك من أمور التي داخل تحت الوقت أو التي فيها ذلك الحرج. ومعنى ذلك أنه لا يجوز من ناحية أخرى أن يكلف المرء بالمحال، والمحال في المحال ذاته والمحال غيره، كالتكليف بالمحال المحال لأنه ليس داخلا تحت القدرة. والمصنف ما اكتفى بذكر القدرة فقط، وإن كان أهل الأصول يضيفون إلى القدرة أشياء أخرى، منها أن يكون الفعل معلوما حقيقة ليتصور قصده من الفعل، وأن يكون علمه في الأمر المتقرب به أن يعلم أن ذلك الأمر أمر منه سبحانه وتعالى حتى يصدر منه قصد الطاعة بالكتاب. هذا كشرط طرفه سؤال الوصول في الجهل، بمعنى الذي لا يعلم الفعل المأمور به حقيقة على وجهه لا يستطيع أن يؤديه، لأنه لا يحصل له تصور ذلك الفعل فلا يتأتى منه قصد. والذي لا يتأتى منه قصد ينتفي عن التكليف. فإذا الفعل المأمور به يجب أن يكون معلوما، وأن يكون معلوما من جهة كونه آت من الله سبحانه وتعالى حتى يتصور منه قصد الكتاب والطاعة. هذا الشرط آخر بغض النظر عن كونه ممكنا ذكره المصنف، أضاف العلماء أن يكون معلوما حقيقة، وشرط آخر أن يكون الفعل معدوما، لأن المأمور بفعله يجب أن لا يكون موجودا، فإن كان موجودا معنى ذلك أن الفعل أصبح من تحصيل خاص المحال. فإن أمره بالبناء أو بالبناء الجدار مثلا يجب أن يكون الجدار معدوما حتى يبنيه، فإن وجد هذا الجدار وأمره بنفس الجدار معنى ذلك أنه تحصيل خاص المحال. فإن أمره بالفعل يجب أن يكون ذلك الفعل معدوما حتى يتمكن من إيجاده، أما إيجاد الموجود محال. إذا تجتمع شروط الفعل المكلف به في أولا أن يكون معدوما حقيقة حتى يتصور قصده، وأن يكون هذا معلوما أيضا أنه أمر من الله سبحانه وتعالى حتى يتصور أيضا قصد الامتثال والطاعة. الشرط الثاني أن يكون معدوما، لأن الأمر الفعل إن كان موجودا كان تحصيل حاصل تحصيل حاصل عن حاصل. الشرط الثالث الذي ذكره المصنف أمام فقط، وهو أن يكون ممكنا أي مقدورا عليه، فلا تكليف بغير المقدور عليه. فإذا أمعنا نظرة في ما ذكره المصنف هنا ونتساءل لما اكتفى بذكر الشرط الإمكان في الفعل المأمور به ولم يذكر الشروط الأخرى، وهي أن يكون الفعل معدوما ومعلوما، وجدنا أن الاكتفاء بذكر القدرة أن الشروط الأخرى التي ذكرها العلماء تعود أساسا إلى القدرة، فهو اكتفى بالقدرة أغنى لعلمه بأن الشروط الأخرى عائدة إليه، ذلك لأنه إذا نظرنا إلى الشرط العلم وهو أن يكون المأمور به معلوما، فاشتراط العلم اشتراط القدرة، أن الجاهل عاجز عن الفهم أو الفعل حتى يتصوره ويأتي به، فالجاهل غير قادر. فإذا شرط أن يكون معلوما أي شرط العلم اشترط في قدرة، وأيضا أن يكون معدوما الشيء الفعل أن يكون معدوما، يكون معدوما حتى يتمكن من الفعل، فإن كان موجودا فلا يدخل تحت قدرته. إذا شرط العدم للعمل هو داخل تحت قدرته. فإذا إذا أمعنا النظر في الشروط التي اشترطها العلماء وجدنا أن الشروط الفعل المكلف به تعود أساسا إلى القدرة في العلم والعمل، بمعنى أنها كلها جميعا تعود إلى القدرة. فهنا أنسان اكتفى بذكر القدرة لأنها تحوي جميع الشروط الأخرى. انتقل بعد ذلك إلى المحكوم عليه. يقول المصنف المحكوم عليه وهو المكلف الغالب والعاقل المختار دون الصبي المجنون والمحسوب المكره. الشيخ عبد الحميد بن لبيس فرعان من شرط محكوم عليه محكوم عليه وهو الذي يتوجه الى خطاب فعله هو ذلك الشخص الذي يقع عليه التكليف ليقوم به، هذا من شروطه ان يكون كما ذكر بالغا عاقلا مختارا. ما الذي يظهر الله اعلم ان ذكره بالبلوغ يمكن الاستغناء عنه بذكر العقل فقط، ذلك لان الله سبحانه وتعالى جعل البلوغ علامه على العقل، اي علامه على ظهور العقل، فذكره هنا البلوغ يمكن الاكتفاء فيه بذكر العقل، لان الصبي لا يعقل ولا هو لأن الصبي لا يفهم الخطاب وإن كان معدودا من العقلاء، والأولى أن يضاف إلى العاقل فهم الخطاب كشخص آخر والاستغناء عن البلوغ، بمعنى أن يقال هو المكلف العاقل الذي يفهم الخطاب، ذلك لأن كل من الصبي والناس والنائم حال نومه والناس حال نسيانه والسكران حال فكره، هؤلاء وغيرهم مغمى عليه إلى آخره، كلهم هؤلاء في حكم العقلاء ولكنهم لا يفهمون الخطاب. في حكم العقلاء مطلقا هم من بعض الوجود لكنهم لا يفهمون الخطاب، اي حال نومه النائم لا يفهم الأمر، والسائل ياتي مغمى عليه أيضا، والسكران لا يفهم أيضا. فإذا ذكر القلوب لا جدوى منه يمكن الاكتفاء بذكر العقل، لكن العقل لا بد أن يقترن بشخص آخر وهو فهم الخطاب، وهنا لأنه موجود في النص أو في النص المعين غير موجود في فهم الخطاب، بأنه لا يلزم من وجود العقل فهم الخطاب، لا يلزم من وجود العقل أن يقع عليه التجريب، كما ركن الصبي والنائم الناصي، كل هؤلاء في حكم العقلاء، مع أنه لا يقع عليهم التجريب حال النوم أو حال كما ذكرنا حال النسيان أو حال إغماء ما أخره، فهو في حكم العقلاء لكنه لا تكليف عليهم لأنهم لا يفهمون الخطاب. فتقييم أو إضافة لشروط المكلف لفهم الخطاب أساسي هاهما، ويمكن كما قلت الاستغناء من الشرط الذي ذكر عرفنا وهو البلوغ، لأن البلوغ إنما جعل علامة على ظهور العقل إلا. ثم ذكر المصنف بذلك قال دون الصبي والمجنون والمعتوه وذكر النكرة. الصبي لا يفهم الخطاب وإن كان معدودا من العقلاء، أقصد في حكم العقلاء لا في حكم المجنون، لا يفهم الخطاب لا يفهم الخطاب بعارض الأصالة، بمعنى أن الصبي سواء كان مميز أو غير مميز، فغير مميز ظاهر أنه لا يفهم الخطاب أصلا، لكن الصبي المميز يفهم الخطاب لكن فهمه ليس فهما كاملا، أي فهمه قاصر لم يكتمل، فجعل الشارع له علامة على اكتماله وهو البلوغ. فإذا نظرنا إلى مقتضى التكليف، يقوم أساس مقتضى التكليف على الطاعة والامتثال، والطاعة والامتثال لا يمكن أن يصار إليها إلا بالقصد، أي نية الطاعة والامتثال، وهذا القصد لا يوجد في الصبي، أي في حق الصبي لا يوجد هذا القصد، ومن باب أولى في حق المجنون لا يوجد هذا القصد، وهو قصد الامتثال حتى يحصل له التكليف، ولا يوجد أيضا في حق المعتوه، لأن المعتوه بمثابة المجنون، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث ورفع القلم عن ثلاثة وعن ثلاثة فيهم، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وعن المجنون حتى يقين أو يعقل. ذكر الحديث هذه الأصناف الثلاثة على سبيل التمثيل، ويدخل في معناها كل ما يشارك هؤلاء في انتفاء العقل أو في عدم الفهم. فذكره أيضا في الحديث بقوله والصبي حتى يخبر، يشمل الصبي هذا المميز أو غير المميز. ثم ذكر المصنف بعد ذلك بعد هذا ذكر الإكراه مقابلة للشروط التي اشترطها، وذكر في مقابلة بلوغ الصبي وفي مقابلة الشرط أن يكون عاقلا ذكر الجنون والعشق، وذكر في مقابلة الشرط الاختيار الإكراه، أي مثل لكل واحد هذه الأمور التي تقابل الشروط أو تكون تمثيلا للشروط المرفوعة. الإكراه هنا ينبغي توضيحه بشيء من تفصيل، يعني شيء بسيط من تفصيل المطول حتى يسع فهم الشرط الاختيار المذكور هنا. الإكراه إما أن يصل إلى حد الإلجاء، أي يبلغ حد الإلجاء بحيث لا يستطيع أن يمتنها أو أن يتركها، فهذا لا اختيار له في الأصل، هو معدود كالآلة لا اختيار له. الآلة عندما يستخدمها المرء لا اختيار لها في الأصل. مثاله إنسان رمي من شاهق وسقط على إنسان آخر، وسقط على مال فأتلفه أو على شيء فأتلفه، هذا الإنسان الذي سقط من السماء أو من جبل أو من شاهق مرتفع يعني وسقط لا اختيار له في الأرض، لا يستطيع أن يوقف نفسه أو أن يحجم نفسه لئلا يقع على زيت على مال فلان، أو من كان حلف أن لا يدخل هذا البيت وأخذ أخذا فأدخل في هذا البيت، لا يستطيع أيضا أن يمتنع، أحب أن يمتنع فهو مأخوذ مثل الآلة إلى ذلك الشيء، أو أن يكون صائما فكتف وألقي في البحر مثلا، لا يستطيع أن يحجم آخره. المهم أن هذا الإكراه الواقع الذي وصل إلى مرتبة لا يستطيع أن يترك أو ليس له اختيار برتا، هذا لا خلاف ولا نزاع بين أهل العلم في أنه غير مسلم، في أنه غير مسلم، لكن فيه إكراه خاصة يستطيع فيه المرء أن يخدم أو يخدم، بمعنى أنه إكراه وقع عليه نتيجة تهديد أو ضرب أو تعذيب، يستطيع فيه المرء أن يفعل أو لا يفعل، بخلاف الذي يكره فيلقى من شايف لا يستطيع، ليس له أي إرادة أو أي اختيار في الفعل، بينما الذي يكون تحت الضرب والتهديد له الاختيار في الإقدام أو الإلجاء. هذا النوع الذي هو دون الإلجاء، أي دون الإسراء الذي بلغ حد الإلجاء، هذا العلماء يصرفون فيه بين الأقوال والأفعال، ويعتبرون أن الإكراه الواقع على الأقوال لا يؤاخذ عليه في أحكام الدنيا والآخرة إذا ما أتى أو قال شيئا آثما أو إثما أو قال في معصية الله سبحانه وتعالى، بقي قلبه مطمئنا بالإيمان لا شيء عليه. قوله تعالى في الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا ليس كصورة الأولى. هذه كما ذكرنا في الرخصة المكروهة أو التي في ذات الأولى، الرخصة له شرط أن يقول كلام أو ينطق بالكفر مع اطمئنان قلبه بالإيمان، فإن صبر لكان أولى له، وإن فعل فلا شيء عليه، لا يعاقبه الله سبحانه وتعالى كما أشارت إلى ذلك الآية. هذا الآية في حديث آخر يشير إلى هذا، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وضع عن أمتي الخطأ وما استكره عليه. قوله وما استكره عليه يدخل أيضا في ما ذكرنا آنفا، وهو الإطراء الذي وقع على الأطوار. أما الأفعال، الإكراه الواقع للأفعال، ينبغي التفريق هنا بين الأفعال التي تكون قبل الله سبحانه وتعالى بينها وبين الأفعال التي تكون حق للمخلوقين. فما تمت حقا لله سبحانه وتعالى معفون عنه، أي متجاوز فيه، بمعنى أنه الله سبحانه وتعالى حقه مبني على المساهلة والمسامحة. فإذا أكره مثلا على الإفطار في نهار رمضان، أو على لبس المخيط وهو محرم، فالله تعالى يتجاوز عن هذا إذا حصل إفراط للمرء في حالة إفطاره أو في حالة لبسه للثياب المخيط أو غير ذلك من أمور بسيطة تتعلق بحق من حقوق الله سبحانه وتعالى. الإفراء الواقع يتجاوز فيه، بينما الإفراء الواقع على الإكراه الواقع للأفعال التي هي من حق المخلوقين أو الآدميين، هذه مؤاخذ عليها، أي أنه إذا أكره على القتل لا يجوز له أن يقتل آدمي آخر، وإذا أكره على إتلاف مال غيره لا يجوز له أن يتلف ماله إذا هدد بإتلاف المال جزوع. فإذا هدد أو ضرب أو عدد على أن يقتل نفس المعصومة، نفسه ليست بأولى من نفس الغير. وكذلك إذا ربد بإخلاف ماله، إذا لم يدرك مال غيره فليس ماله بأولى من مال غيره. فهنا الإطراء الواقع على الأفعال التي هي من حق المخلوقين أو الآدميين، فإنه في هذه الأحوال يقع يؤاخذ عليه العبد إذا أتى بالفعل مكرها وأتى به لأنه في اختياره، هذا مسؤول لأنه يستطيع به الإحجام والإقدام، بخلاف الصورة الأولى التي ذكرت قبل قليل هي صورة الإكراه الذي وصل إلى حد الإلجاء بحيث رمي من شاه أو من فوق فسقط على إنسان معصوم فقتله فلا شيء عليه لأنه لا يستطيع أن يقدم ويحجمه هنا في هذه الصورة الثانية يستطيع أن يقدم ويحجمه فلا يجوز له أن يتعدى على نفس الإنسان ولا على عرضه ولا على ماله ولا على ماله. إذن هذا التفريق بين مسائل مسألة إثبات الخيار أصلا. هنا المصنف ذكر الاختيار مع فقال له بالإكراه لكن قال هذا الإكراه على أنواع إما أن يراد به الإكراه الذي فيه الاختيار ولا يتماشى مع المثال الذي قدمه مع الشرط الذي اشترطه أن يكون مختارا بمعنى أنه قد يكون مختارا أو مقترع عليه ولكن مع ذلك هو مؤاخذ الفعل والتكليف يرد فيه وذلك في صورة ما إذا كان الإكراه واقعا على فعل معدود من حق معدود كحق من حقوق الآدميين فهو مؤاخذ عليه ومكلف لئلا يقع على ماله او على نفسه او على خلقه. هذه الشروط التي اشترطها المصنفون هنا نفس الشيء كما قلنا بالنسبه للفعل المكلف به وهو ان نذكركم فقط وهي أن الفعل المكلف به ذكرنا أن فيه ثلاث شروط أو أن يكون معدوما أن يكون معدوما وأن يكون ممكنا أن هذه الشروط جميعا ترجع إلى الإمكان وهي القدرة هذه بالنسبة للفعل المحكوم الفعل المكلف به المحكوم فيه أما المحكوم عليه وهو المكلف أيضا إذا أمعنت النظر وجدت أيضا كل الشروط الموجودة هذه هنا مشروطة بالقدرة أيضا المكره مسلوب القدرة في القصد في قصد الامتثال وقصد الامتثال متوقف على الفهم والعلم ولا يكون ذلك إلا بالقدرة أي ألا تكون لا يكون هذا القصد إلا بالفهم والعلم وهو محتاج إلى القدرة التي لا تكون إلا بكمال العقل وسلامته من الموانع المخلة بالفهم فإذا أمعنت النظر وجدت هذه الشروط جميعا تجتمع أيضا في القدرة سائر الشروط السابقة تجتمع في القدرة بمعنى يمكن اشتراط شرطا واحدا في المحكوم في المحكوم فيه والمحكوم عليه كلها جميعا تجتمع في القدرة إذا ما نظرت إلى شيء على نحو ما يرى ترى الأدلة إذا أمعنت النظر في كل الأدلة وجدت الأدلة راجعة إلى الكتاب لكن إذا فصلت وجدت الأدلة على أنواع الكتاب إلى آخره هذه لكن نفس الشيء بالنسبة للشعور إذا نظرت إليها نظرة مدققة وجدت كلها تجتمع في القدرة ولكن إذا نظرت إليها مفصلة تجد أن المحكوم فيه اشترط أن يكون معلوما معدوما وممكنا الأخطاء المحكوم عليه يشترط أن يكون عاقلا يفهم الخطاب. هذه بالنسبة للمحكوم عليه. ثم ننتقل بعد ذلك إلى المخاطب بالأحكام. إذا كان الخطاب بحكم وضعي فهو على عمومه للمكلف وغيره، وبهذا لازم يقتضي المجنون حق جناية الماء ووجبة الزكاة لملك النصاب في مالهما. وإن كان الخطاب بحكم تكليفي فهو بحقوق المكلفين. هنا المصنف جعل الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وقد أشار إليه فيما مضى بالنسبة للفوارق القائمة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، لكنه ها هنا أراد أن يأتي بشيء له علاقة بالمحكوم عليه. فالمحكوم عليه ذكر منه الصبي والمجنون، وقال الصبي والمجنون هذا لا نجدهما من المكلفين، أي أن هؤلاء ليسوا من المكلفين. فكيف يقال أنه ليس من المكلفين مع أننا نلزمهم بأرض الجنايات وقيم المتلفات ووجوب الزكاة؟ نعلم أن وجوب الزكاة وكذا إلى آخره، هذه كلها داخلة في حكم التكليفي. الجواب على هذا أن هذه الأمور التي ألزمنا بها الصبي والمجنون مع أنهما غير مكلفين ليست من باب التكليف، وإنما هي من باب الوضع، بمعنى أن وجود الزكاة وضمان المتلفات وقيم المتلفات والغرامات وأرض الجنايات وغيرها، كل هذه إنما تدخل في باب خطاب الوضع، أي رق الأسباب في مسبباتها. هذا كله إرادة الله سبحانه وتعالى لتحقيق العدل بين الخلق ومراعاة هذه المصالح تفضلا منه سبحانه وتعالى. وعلى ذلك يظهر هنا أن الخطاب الوضعي أوسع من الخطاب التكليفي، ذلك لأن الخطاب الوضعي يشمل المكلف ويشمل غير المكلف، بينما الخطاب التكليفي يشمل المكلفين فقط. وبهذا يقول هو هنا: وإن كان الخطاب بحكم تكليفي فهو لخصوص المكلفين. بينما يقول الطرق: إذا كان الخطاب بحكم وضعي فهو على عمومه للمكلف وغيره، أي وغير المكلف. فهنا أيضا قوله: ووجب الزكاة بمثل نصاب في مالهما، راجع إلى الصبي ومجنون. هنا العلماء يختلفون في الزكاة، هل للصبي زكاة أم لا، هل للمجنون زكاة أم لا. هنا الخلاف كما أشار إليه نوح في بداية المجتهد، أن الخلاف راجع أساسا إلى مفهوم الزكاة، إلى مفهوم الزكاة، يعني الزكاة الشرعية. هل الزكاة الشرعية هي عبادة، أم أن الزكاة الشرعية هي حق للفقراء المساكين؟ ومن قال أنها عبادة صارت البلوغ، ومن قال أنها حق للفقراء المساكين قال ما تجد ولا يشترط له البلوغ. ولذلك فمن أوجب الزكاة في مال الصبي المجنون أوجدها من ناحية أنها حق للفقراء المساكين وفي قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ومن رأى أن عبادة قال الصبي ليس مكلف بهذه العبادة حتى يعقل أي حتى يبلغ ونسمع صفا أن البلوغ جعله الله سبحانه وتعالى علامة على ظهور العقل. والمجنون حتى يأتيها أيضا جعل اشترط أيضا اشترط على أن يكون من نظر إلى كون عبادة أن يكون العقل في كل من الصبي وأيضا المجنون مقرون بفهم الخطاب كما أشرنا إليه في الشرح. يقول بعد ذلك ثم الخطاب التكليفي إن كان بما يتوقف عليه مصلحة كل فرد توقفا مذاكرا توجه بكل فرد وسمي خطابا عينيا ويسمى المطلوب به مطلوبا عينيا واجبا كان او مندوبا في الصلاه والصوم والحج والصدقه فرضها ونفلها ولا يسقط الطلب فيه عن احد بقيام غيره به. هنا عند قوله وسمي خطابا عينيا ويسمى المطلوب به مطلوبا عينيا الى اخره. هنا في هذه الفقره بدا المصنف ببيان الخطاب من ناحيه النظر الى فاعله وهو المخاطب بالاحكام والمكلف بالاداء. هذا الخطاب ينقسم الى عين وكفاء. اما الخطاب العين سمي عينيا لانه مطلوب من الشخص بعينه على وجه الاختبار والابتلاء والامتحان، بمعنى انه لا تبرأ ذمته الا اذا كان واجبا لا تبرأ ذمته الا بادائه بعينه. اي ان مقصود التشريع هو النظر الى الفاعل من حيث قيامه بذلك الفعل ومدى صدق امتثاله لذلك الفعل حال الاتيان به. هذا لا تسميه الواجب واجبا عينيا هو يتعلق بالشخص بذاته او بعينه. هنا ذكر الامرين معا، ذكر انه سواء كان الفرد العيني سواء كان الخطاب العيني فرضا او ندبا، ثم ساق بعد ذلك الامثله من صلاه وصيام وحج سواء كان فرضا او نفلا. قال العباره هنا الاخيره قال ولا يسقط الطلب فيه عن احد بقيام غيره به. هذا كلام فيه اجماع يحتاج الى تفصيل. اولا الصلاه انه مجمع على انه لا يجوز للغير ان يصلي على الغير، فلا تسقط الصلاة عنه ولا يقدر منها إلا إذا قام هو بنفسه، لأنه هو المعني بها في الدرجة الأولى والأخيرة على وجه الانقياد والخضوع، وعلى وجه الاختبار والامتحان باستسلام المرء إلى خالقه. فإذا بالنسبة للصلاة لا يجوز أن يصلي إنسان عن آخر، هذا صحيح من قوله ولا يسقط الطلب فيه عن أحد بقيام غيره، هذا صحيح بالنسبة للصلاة. لكن بالنسبة للصوت ما في خلاف بين أهل العلم، هل يجوز أن يصوم الإنسان نيابة عن الغير الصوم الأصلي أو في صيام النذر؟ المسألة في ثلاث أقوال، أو يرى أنه لا يجوز أن يصوم الإنسان على غيره وهو مذهب مالك وأصحابه ومذهب الشافعي أيضا من الإمام أبي حنيفة، كلهم يرون أنه لا يجوز أن يصوم المرء على غيره لا صيام العصر ولا صيام النذر ولا غيره. بينما الإمام أحمد يرى أنه يجوز للغير أن يصوم على غيره صيام النذر فقط دون صيام الفطر. وفي طائفة أخرى ترى مثل القرية في الإسلام ترى أنه يجوز النيابة في الصيام مطلقا. فإذا تلاحظون أن النيابة في الصوم يختلفون فيها، فمن استحكم الآية التي ذكرها الآخ قبل قليل ويقول تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والآيات الأخرى لا ما كسبت وهي ما كسبت كل نفس بما كسبت رهينة ولا تزر وازرة إلى آخره، كل هذه من استحكم على قال لا يجوز النيابة في الأعمال البدنية صلاة كانت أو صيامة أو حجا كما هو مذهب مالك أيضا. ومن رأى أن هذه العمومات يدخل فيها التخصيص ووجد تخصيص بالنسبة لصيام النذر كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه، وجعلوا هذا الصيام ليس على إطلاقه وإنما مقيد بصيام النذر إلى حديث التي وردت في صيام النذر، منها حديث المرأة التي ركبت البحر ونزلت من أنجاء الله سبحانه وتعالى فكن شارا فتوفيت ولم تأتي بنذرها، فجاءت قرابة لها في رواية من أخوها في رواية ابنتها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكرت له عن خبر أمها أو أختها قال أرأيت لو كان على أمك دين أكون تقضي عنها، قالت نعم حالك دين الله حق بالقلب، أخذوا هذا على أنه مقيد بصيام النذر يجوز صيام النذر، بينما الآخرون توسعوا في الطائفة الثالثة التي ذكرنا فيها. في صيام النذر على الصحيح أن على الصحيح بالنسبة للصوم يجوز نيابة الصوم على الغير، كذلك بالنسبة للحج اختلفوا في ذلك، مذهب الجمهور أنه يجوز النيابة في الحج خلافا لمذهب مالك وأصحابه أن هؤلاء يدعون إلى عدم الجواز النيابة في الحج، وبالتالي فهو مكلف بأن يأتي في الحج على بلد مالك عينا، لا يجوز أن ينوب عنه. والبلد صحيح ما يجوز لأنه أولئنا نستدل بنفس الأدلة التي سيحت لكم قبل قليل، أما الآخرون فدلوا بأحاديث كثيرة متكاثرة من أحاديث القطعانية التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يقوى على الركوب على الراحلة فهز عنه، قال نعم. ورجل أيضا من قطعة الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أباكته حجة الإسلام أو لا يستطيع أن يركب الرحلة، فقال لا أقدر أولاده، قال نعم، قال أحجز عنه. ذكر الرجل الذي كان يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أقول لي، قال حجزت عن نفسك؟ قال لا، قال حجز عن نفسك لكن عن شبرمة. وحديث كثيرة كلها تدل على جواز النيابة في الحج. إذن في هذه المذكورات التي قالت المصنف ولا يسقط الطلب فيه عن أحد بقيام غيره به يحدث على الصحيح فالصلاة فقط أو يصدق على الصلاة والصيام والحج على مذهب مالك، ليس إلا على مذهب مالك الذي لا يرى مذهب مالك وأصحابه الذي لا يرى جواز النيابة في الصوم ولا جواز النيابة في الحج. لكن الصدقة هنا وهي غير الأعمال البدنية هي عبادة مالية أو هي تركض في التكليف المالي، أي التكاليف المالية المتمثلة في الزكاة وفي التبرعات الصدقات وغير ذلك، هذه يجوز للغير أن يقوم مقام الغير في الصدقة أو في الزكاة، فإن أخرجها الغير عن 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 الأصيل نائبا عنه برئت ذمة الأصيل فيه، أي أن التكاليف المالية ليس فيها الخلاف المعروف في الصوم وفي كذا إلى ذلك، فيجوز الغير أن يقوم مقام الأصيل نائبا عنه أي بنيابته لإخراج الزكاة أو لإخراج صدقات أو ما إلى ذلك. يقول هنا والصدقة فرضها ونفسها ولا يسقط الطلب فيه عن أحد بقيام غيره به، لا يسقط على الصدقات ولا لا يسقط على الصدقات لأنه كما ذكرنا آنفا من التكاليف المالية تجوز النيابة فيها قولا واحدا، أما ما يصدق ما تصدق هذه العبارة هنا سوى على الصلاة على رأي على غير رأي مالك بالنسبة للأصناف الأخرى، لأنه كما ذكرنا عند مالك رحمه الله وعند أصحابه كلهم يرون أنه لا تجوز النيابة لا في الصلاة ولا في الصوم ولا في الحج، أي كل العبادات البدنية لا تصدق فيها النيابة. وسنستجيب كلام المصنف مع هذا المذهب في هذه النقاط في هذه العبادات الثلاث المتمثلة في العبادات البدنية، وهي إيه؟ وهي الصلاة والصوم والحج بخلاف صدقات وفرضها ونفلها، المراد فرضها ونفلها ونفلها عموم صدقات نحو ذلك تجوز النيابة فيها إلى خلاف المسألة. ثم يقول بعد ذلك ما أدري إذا يعني مستعدين نكمل ولا إن كان بما تتوقف عليه مطرحة المجموع ومطرحة الفرد من حيث إنه وصحيح وما إنه كيف أنه هذا حيث إنه جزء من المجموع توجه للمجموع وسمي خطابه خطابا كفائيا ويسمى المطلوب به مطلوبا كفائيا واجبا كان طلبه كطلب العلم الى اخره. فهنا ذكر كما قلت قسم المخاطب بالاحكام والمكلف بالاداء الى عين وكفايه. ذكرنا بما تم شرع بما سمي الخطاب خطابا عينيا قلنا انه مطلوب من الشخص بعينه بمعنى ان مقصود الشرع في ذلك هو ذات الفاعل بينما الخطاب التكليفي فالمقصود وجود الفعل بغض النظر عن الفاعل. وسمي كفائيا لأن قيام البعض بعض بهذا الفعل يكفي في حصول المطلوب أو في حصول مقصود الشرع الذي يقصد من ورائه وجود هذا الفعل بغض النظر عن فاعله. إذن الفرق أو الخطاب الكفائي غير الخطاب العيني، يعني الخطاب العيني يتعلق بكل الأعيان أي بكل الناس أو بكل المكلفين، الخطاب بخلاف الخطاب الكفائي المراد منه النظر إلى ذات الفعل تحقق المجتمع أو الهيئة موجودة في ذات المجتمع. فإن وجدت فقد حصلت الكفاية، وإن لم توجد هذه فحصل الإثم على الجميع. هنا الفرق بين هذا وذاك، الفرق من حيث أن الخطاب الكفائي كان واجبا لا تطرأ ذمته إلا بفعله، فإن لم يأتي به فهو آثم، بينما الخطاب الكفائي إذا قام به البعض فحصل إثم على الجميع، إذا لم يقم به أحد أثم الجميع، لأن العقاب لعموم الوجود لأنه واجب على الكل، ويقوم به البعض يسقط عن الآخرين، إذا قام به البعض فهؤلاء البعض هم الذين يحصلون على الأجر دون غيره. يمكن حالات، الحالة الأولى وهو أن في الخطاب الكفائي إن كان واجبا، إنه هنا ذكر شخصين ذكروا الجواب الواجب وذكر، لهذا لم نقل نحن الفرق الكفائي، قلنا على نحو ما ذكر المصنف قال الخطاب الكفائي في خطاب فيه الواجب والمندوب. إن كان واجبا خذ، إن كان الخطاب كفائيا وكان واجبا، هنا إذا تركه الجميع أدن جميعا، لأن العقاب بعموم الوجود كما ذكر، وإن فعله البعض سقط عن آخرين، لكن البعض هؤلاء هم الذين يحصلون على الأجر حال قيامه بذلك الواجب، أما الذين سقط عنهم الإثم فلا يحصلوا على ذلك الأجر. ثم يقول بعد ذلك ويسمى المطلوب فيه مطلوبا كفاء الإنسان إن كان طلبه كطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا مثل المصنف هنا بالواجب الكفاية، أي الفضل الكفاية، مثل بالفضل الكفاية مثل بطلب العلم. هنا ينبغي أن نوضح في مسألة طلب العلم أنه إما أن ينظر فيه من حيث الإجمال أو من حيث التفصيل. أما طلب العلم من حيث الإجمال فهو فرض عين على كل مسلم كما أشار ذلك الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فتصحيح المعتقدات وتصحيح العبادات وتصحيح المعاملات، هذه فرض عين على كل مسلم صحح معتقده وأن يصحح عبادته وأن يصحح معاملاته. هذه تختلف باختلاف قدرات المكلفين وحاجاتهم ومعرفتهم. نحتاجون إليه ووسع أن يعرفوه عارفوه وجوبا، الذي يتعلق بعبادتهم من صلاة يجب عليه أن يعرفوا كيف يؤدونها وكيف يؤدون صيامها، وإذا وجب عليهم حج وجب عليهم أن يعرفوا كيفية أداء الحج، تصحيح هذه العبادات كذلك تصحيح المعتقد هو أساس العلم، وتصحيح المعاملات، لأن هذا المسلم وهذا المكلف يبيع ويشتري وإلى آخره، لابد عليه أن يعرف هذه المعاملات المالية التي يجريها. فإذا في هذا من حيث الإجماع واجب على كل فرد، أي واجب عيني على كل مسلم، لكن من حيث التفصيل فلا يجب على الجميع، وإنما يجب على طائفة من العلم التي تأخذ العلم التفصيلية في تبين للناس الجزئيات أو تفاصيل المسائل كالمواريث والوصايا وغير ذلك مما الناس يحتاجون إليه، أو دقائق الأشياء التي تتعلق بالمعتقد والصلوات وإلى آخره لبيان الناس أو ما إلى ذلك من الأمور. هذه وهو طلب العلم التفصيلي، هذا هو الذي يتعلق به الفرض الكفائي. لكن هنا المصنف لما أطلق بقوله كفائيا واجبا كان الطلب كطلب العلم، هنا أطلق من حيث الإجمال أو من حيث التفصيل، لكن بين بعد ذلك أنه إنما أراد من حيث التفصيل عندما أورد الآية في سورة التوبة في قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فذكر أنه إنما المراد بذلك هو طلب العلم من جهة التفصيل، من جهة الإجمال، من جهة الإجمال في الكل، وهذه على كل فرد من أفراد المسلمين أن يعرفوا ما يصحح به معتقدهم عبادتهم ومعاملاتهم. ثم ذكر بعد ذلك قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر له أيضا دليل آخر وهو قوله تعالى: وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم بعد ذلك ذكر أن الفرض الكفائي كان مندوبا كإنشاء السلام وتشميت العاطف. هنا أيضا تشميت العاطف جعله المصنف هنا من قبيل المندوب الكفائي، والمشتهر عند أهل العلم أنه من من الفرض الكفائي، والراجح أنه من الفرض العين. وثبوت ذلك في أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يكثر الخاص يكره التساؤل إذا عاطف أحدكم، وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، يعني دل ذلك على أنه قوله كان حقا على كل مسلم، فإذا يقال أنه فرض عين على كل من سمعه يحمد الله سبحانه وتعالى أنه يشمله. وهذا ما دل عليه الحديث المصنف وما جعله من المندوب الكفاية، إذا قام البعض سقط على الآخرين ولكنه إن لم يقم بأحد حديث في شيء لأنه مندوب، بينما المعروف عند كثير من العلماء المشتهر بين الناس أنه فرض على الكفاية إذا قام بإنذار فقط عنها آخرين قاسوه على إلقاء السنة أو على الرد أيضا. والصحيح كما ذكرنا يشير جيد الحديث إلى أنه كل من سمعه كان حقا على كل مسلم سمعه يحمد الله سبحانه وتعالى أن يشمته. ما يقول بعد ذلك ويسقط الطلب عن المجموع إذا قام به بعضهم ويخفي فيه عن كل أحد غيره، ومن هذا القسم جاء قوله تعالى القسم المطلوب طلبا كتابيا، قوله تعالى وإن تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون، قوله تعالى فلولا نفر من كل كفة من قاعدة يتدخل في الدين وينذر قومه إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تلاحظون هنا المصنف لما ذكر الآيتين الآية الأولى والثانية واستدل بهما، لكن استدل بهما لا على القسم برمته ولكن استدل على الواجب الكفائي ليس إلا ولو فلتكن منكم يحمل الإيجاد هذا على أن الفلاح أميص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجد محصورا في قوله وأولئكم يفلحون، يدل على أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية إذا قام به البعض أحسن عن الآخرين. هذا بالنسبة للوجود، ولتكن منكم فلولا نفر من كل فرقة من طائفة دل أيضا على الوجود، ولكن مصنف هنا لم يستدل على الخطاب الكفائي على جهة الندب. هنا أيضا يمكن أن نقول أن الواجب الكفائي قد ينقلب ويصير إلى واجب عيني في أحوال، مثلا لو أن بلاد المسلمين جهلت واستنكرت كان واجبا عينيا على كل واحد يدافع عنه أن يخرج مستمع، وأيضا إذا عين الإمام أحدا نجي أفرد على الكتاب إذاعيا الإمام رحبا أصبح أفرد عين كثيرا. إذا كان مثلا في بلدة أو في شهادة سوى شاهد واحد بالمثلة أفرد عين كان كعموم شهادة إذا شهد جمع يكفي البعض الذي تتحقق فيه الشهادة بإجلاء الشهادة ولا إحدى الشهادة كما تقول. لكن إذا كان في شاهد تعين عليه الشهادة كذلك إذا كان في بلد واحد مفتي واحد صديق واحد تعين عليه الفتوى إلى آخره فهذه ينخرط فيها الفرق الكتاب إلى فرق